محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. بدأنا في الأسبوع الماضي كما تتذكرون نتحدث عن منهج الحضارة الإنسانية في القرآن. عرفنا معنى الحضارة وقلنا هي عبارة عن ثمرة التفاعل الذي يتم بين الإنسان والحياة والمكونات التي من حوله. ثم عرفنا أن هذه الثمرة التي تتم على طريق التفاعل بين هذه العناصر الثلاثة قد تكون مسعدة للإنسان وقد لا تكون مسعدة له، فليس هنالك تلازم بين الحضارة وسعادة الإنسان، بل ما أكثر الحضارات التي كانت سببا لشقاء بني الإنسان. ثم تساءلنا عن السبب، لماذا لا تكون الحضارة عنصر خير دائم؟ قلنا سبب ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن الإنسان الذي يمارس بجهوده وبتسخيره للمكونات التي من حوله عملية بناء الحضارة مبتلى بطبائع سيئة. هذه الطبائع هي الرعونات النفسية التي توجد في كيان كثير من الناس: الأحقاد، الضغائن، الأنانية، حب الذات، حب الأثرة. السبب الثاني أن الإنسان لم يستطع في ماضيه البعيد ولا في حاضره الذي نعيشه أن يلتقي مع أخيه الإنسان على مقياس واحد لمعنى الخير وعلى مقياس واحد لمعنى الشر، بل كانت المجتمعات الإنسانية ولا تزال متناقضة ومتخالفة في فهم معاني الخير ومعاني الشر. ذلك لأن كل مجتمع يتصور أن الخير ما يتفق مع مصالحه الخاصة، والمجتمع الآخر يتصور أن الخير ما يتفق مع مصالحه الخاصة هو الآخر، وكثيرا ما تتصادم المصالح ومن ثم يتصادم الخير مع ذاته. ذلك لأن الخير الذي تبذل أمة جهودها في سبيل تحقيقه هو ذاته الشر فيما تراه أمة مجاورة هنا أو هناك. هذا هو السبب الثاني. ومن هنا فقد كان الإنسان ولا يزال محتاجا إلى قوة تخلصه من رعوناته وطبائعه الذميمة، وإلى قوة تقنعه بمعنى ذاتي مطلق للخير وللشر. ما هي هذه القوة التي يمكن أن تخضع لها البشرية جمعاء؟ هي قوة ذاك الذي أبدع عناصر الحضارة، أي أبدع الإنسان وأبدع عمره الذي يتمتع به وأبدع المكونات التي سخرها له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فقد كانت حاجة الإنسان ماسة إلى أن يصغي إلى بيان الله سبحانه وتعالى الذي يخاطبه به، وهو يرسم له المنهج الأمثل لبناء الحضارة المثلى التي تحقق السعادة وتبعد الإنسان عن مغبات الشقاء. وما أعتقد أن الإنسان يملك أن يحقق لنفسه دون رجوع إلى منهج الله عز وجل حضارة إنسانية تتسع لسعادة الأسرة الإنسانية جمعاء. هذا الهدف لم يتحقق فيما مضى، ولم يتحقق اليوم، ولن يتحقق في المستقبل القريب ولا البعيد. لا بد من أن تصغي الأسرة الإنسانية إلى كلام خالق هذا الجهاز الكوني المتكون من الإنسان والعمر، أي الحياة وهذه المكونات. وفي نهاية حلقتنا تساءلنا، هل الدين عبارة عن كتاب يتضمن علم اجتماع وعلم حضارة؟ نحن فيما نعلم وفيما نظن أن القرآن هو كتاب دين وكتاب عبادة، هذا ما يقوله اليوم كثير من الناس، بل كثيرون هم الذين قالوا لي هذا الكلام. القرآن عبارة عن كتاب يتضمن العقائد التي ينبغي أن يؤمن بها الإنسان، ويتضمن جملة من العبادات التي ينبغي أن يمارسها، وجملة من الأحكام السلوكية التي تسمى الأخلاق. وكأن هذا يعني أن القرآن لم يعد كتابا يتضمن أي منهج ينضبط به الإنسان للسير من خلاله إلى إنشاء مجتمع حضاري. الجواب كما قلنا بالأمس أعود فأقوله مع شيء من التفصيل اليوم، القرآن لم يتضمن أوامر تتعلق بالعقيدة ولا بالعبادات ولا بالأخلاق إلا تمهيدا بين يدي المهمة التي يضع القرآن الإنسان على فمها وعند بوابتها، ألا وهي مهمة إنشاء الحضارة. صحيح أنك تنظر فتجد في القرآن آيات كثيرة يفيض بها كتاب الله تتحدث عن العقيدة التي ينبغي أن يتبناها الإنسان عن الكون والإنسان والحياة. صحيح أن القرآن يفيض بالآيات التي تتكلم عن العبادات وعن ضوابطها وعن السلوك الأخلاقي وأنواعه، ولكن هذا كله يأتي خادما للهدف الذي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأقامه على هذا الكوكب الأرضي من أجله. وقلت لكم إن الإنسان الذي يتطوع في خدمة الجيش في قطره أو بلده لأمته لا يمكن أن يبدأ بعمله هذا إلا بعد أن يمضي فترة استعداد، وفترة تتمثل في ممارسة دورات عسكرية تدريبية متنوعة مختلفة، وهو بعيد عن المهمة التي تطوع من أجلها. ريثما يتهيأ جسميا ونفسيا وفكريا وعضليا للمهمة التي تطوع من أجلها أو التي ألزم بها. كذلك إنشاء الحضارة مهمة خطيرة جدا، لا يمكن للإنسان أن يصبح إنسان حضارة ورجل حضارة إلا بعد أن يمضي دورات تدريبية يتهيأ من خلالها لإنشاء هذه الحضارة، أي هذا المجتمع الإنساني المتعاون الذي هذا المجتمع الذي يحقق لأفراده أسباب السعادة الصافية عن شوائب الشقاء. أجل، القرآن يفيض بالآيات التي تأمر الإنسان بأن يزكي نفسه بأن يطهرها، هذا لون من ألوان التدريب الذي يأخذ القرآن به الإنسان على هذا الطريق. وإلا ففي سبيل ماذا يلح القرآن على الإنسان أن يتزكى؟ قد أفلح من زكاها، أي النفس، وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقل، والكلام لله خطابا لموسى عندما أمره أن يذهب إلى فرعون، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فيما يحذر القرآن الإنسان كثيرا عما يسميه باطن الإثم، وباطن الإثم هو نقيض التزكية، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، والكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. سبب ذلك أنه لا بد للإنسان قبل أن يباشر بناء المجتمع الإنساني الحضاري الأمثل لا بد أن يمضي دورات تدريبية طبق النهج الذي يرسمه لنا الله عز وجل، ليطهر قلبه من هذه الشوائب، ليطهر قلبه من الأحقاد، من الضغائن، من الأثرة، ولكي يستطيع أن يتعامل مع أخيه الإنسان على مستوى من الحب والإيثار بدلا من الأثرة. وعندما يأمر القرآن الإنسان بالصلاة بالصوم بالذكر بالعبادة بالتبتل بالخشوع، إنما يقدم هذا كله للإنسان غذاء على طريق تزكيته لنفسه. فأنا لا أستطيع أن أطهر نفسي من شوائبها إلا من خلال مراقبتي لله، إلا من خلال تنبهي إلى أنني عبد لله سبحانه وتعالى. لا أستطيع أن أحطم أثرتي التي أتمتع بها، لا أستطيع أن أحطم كبريائي الذي أتطاول به على الآخرين إلا عندما أمارس العبادات التي كلفني بها، فأسجد أضع رأسي على الأرض وأنا أناجي الله سبحانه وتعالى وأتذلل بين يديه. إلا إذا ركعت وسجدت وخاطبت الله كما علمني أن أخاطبه، عندما أمضي وقتا طويلا على هذا السنن وأنا أمارس هذه الدورة التدريبية، ينظف باطني، ينظف كياني من هذه الرعونات، وعندئذ أتهيأ لإنشاء الحضارة التي تسعد بني جنسي ولا تشقيه. والكلام طبعا كما يتحقق في شخصي أنا يتحقق في شخصك وفي شخص الثاني والثالث والرابع، عندما يمارس الكل أداء المهمة التدريبية التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم إننا عندما نتلو كتاب الله عز وجل ونتدبر آيات العقيدة التي فيه وحديث القرآن عن قصة الكون والإنسان والحياة، نجد أنفسنا أمام مقياس ثابت للخير، ونجد أنفسنا أمام مقياس ثابت للشر، وعندئذ لن نتيه في مفترقات الطرق، ولن نتخاصم نحن الفئات البشرية في تحديد معنى الخير وفي تحديد معنى الشر، عندما نقف جميعا تحت مظلة العبودية لله سبحانه وتعالى، وقد آمنا بالله إلها واحدا، وآمنا بأن هذا النهج الذي رسمه لنا هو الخير ثقة بالله عز وجل، وآمنا بأن النهج الذي حذرنا منه هو الشر ثقة بالله عز وجل، عندئذ تلتقي الأسرة الإنسانية كلها لتتعاون في السعي إلى طريق الخير هذا. إذن كل ما في القرآن من عبادات ونسك وطاعات وأوامر تتعلق بالعقائد، كل ذلك عبارة عن مراحل تمهيدية يسلكها الإنسان لكي يتهيأ من وراء ذلك لإنشاء الحضارة، ومن ثم لكي يصبح رجل الحضارة الإنسانية كما يريده القرآن كما يريده كتاب الله عز وجل. مهمة الإنسان في القرآن ليست مجرد ركوع وسجود، ركوعه وسجوده وظيفة بين يدي مهمته التي خلق من أجلها. المهمة التي خلق من أجلها هي التعاون مع بني جنسي لإقامة حياة اجتماعية متماسكة رغيدة فوق هذه الأرض. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي كلفكم بعمارته. انظروا إلى قوله عز وجل قبل ذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض لا في الجنة، تلك هي مهمة الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة كائنا يخلفني، يخلف الله عز وجل في تطبيق موازين العدالة، في إقامة شبكة التعاون على نسق من الخير مفيد محقق لأعلى معاني السعادة في الأسرة الإنسانية جمعاء. وهذا تعبير دقيق عن المهمة الحضارية التي كلف الإنسان بإنشائها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، انظروا إلى قوله عز وجل: ثم جعلناكم خلفاء من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا معنى دقيق أيضا في تحقيق هذا المعنى. وانظروا إلى قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
هذا تعبير أيضا عن المهمة الحضارية، أي عن مهمة إقامة المجتمع الإنساني المتماسك الذي يسعد باستغلال مكنونات الأرض وذخرها على النهج الذي يسعد، لا بالطريقة المعوجة التي تشقي. انظروا إلى قوله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. أئمة على ماذا؟ أئمة على المكونات وكنوزها ومدخراتها، نمتعهم بذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الوارثين لماذا؟ الوارثين لمقاليد الحضارة، الوارثين لمكنونات وذخر ما يسمى بالطبيعة. ونحن نبتعد عن كلمة الطبيعة، هذه الكلمة العمياء، بل نقول المكونات، هذا هو التعبير العلمي الدقيق. أليس هذا كافيا في بيان المهمة التي خلق الإنسان من أجلها؟ ومن ثم أليس هذا كافيا في بيان أن القرآن الذي يعلمنا بهذه المهمة التي شرفنا الله عز وجل بها يضعنا أمام المنهج الأمثل؟ لا يمكن أن يقول لنا الله عز وجل: لقد جعلتكم خلفاء لي في إقامة منهج العدالة المثلى فوق هذه الأرض فيما بينكم، إلا وينبهنا إلى الطريق إلى ذلك. لا يمكن له أن يقول لنا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، إلى أن يشق لنا الطريق إلى الوصول إلى الإمامة التي خلقنا من أجل السعي إليها. ولا يمكن إلا أن يضعنا أمام المنهج لكي نصبح وراث الحضارة عن الأمم السابقة. وهكذا فكتاب الله سبحانه وتعالى في جملته وتفصيله يرسم أمام الإنسان المنهج الأمثل لإقامة مجتمع إنساني متماسك متضامن يشيع الإيثار فيه بدلا من الأثرة، ويشيع فيه العطاء بدلا من التربص والأخذ، ويشيع فيه التعاون بدلا من الهرج والمرج. كل ما في القرآن من مبادئ وأوامر ووصايا، كل ذلك يخدم هذا المعنى. ومرة أخرى أقول لكم، إن تساءلتم فقلتم: ما علاقة القرآن بهذا ونحن لا نراه إلا آمرا بصلاة أو نسك أو حج أو زكاة أو آمرا لنا بمعتقدات ينبغي أن نحتضنها وأن نؤمن بها؟ الجواب أوضحته لكم، وأظن أن كلامي واضح ومبسط أيها الإخوة، ليس معقدا. أنا إن لم أصطبغ بهذه العبادات التي كلفني الله عز وجل بها لن أكون خادما لمجتمعي، ولن أكون خادما للإنسانية، بل سأتربص بمجتمعي، ولسوف أفني الملايين في سبيل أن أبقى أنا وفئتي القليلة فوق رواب الأرض. أنا إن لم أعلم هويتي عبدا لله عز وجل، وأن هذا الإله سيحاسبني وسيوقفني بين يديه وسيفتح ملف الحساب تجاه أعمالي التي قمت بها، إن لم أستيقن هذه الحقيقة فإنني سأمارس الطغيان ولسوف أسعى إليه من أوسع أبوابه. وأما إن كنت إنسانا ضعيفا لم أتمكن من أن أمارس شيئا من حظوظي الدنيوية، فلسوف أستسلم لأقصى معاني الخنوع عندئذ. لابد لكي أصبح رجل حضارة ولكي يكون إنسان الحضارة المثلى أن أمضي وقتا طويلا في هذه الدورة التدريبية التي يخاطبني الله سبحانه وتعالى به. والآن أيها الإخوة، يحين لنا أن ندخل في لباب هذا الموضوع وأن نتساءل: كيف يرسم لنا القرآن منهج إقامة الحضارة الإنسانية المثلى؟ ومرة أخرى أقول لكم، نحن نعني بكلمة الحضارة المجتمع الإنساني الذي ينتقل من طور البداوة والحياة الصحرائية إلى طور الحياة العمرانية وذيولها الاقتصادية والثقافية المعقدة. هذه هي هذا معنى الحضارة فيما يقصده الناس جميعا. القرآن أيها السادة والسيدات باختصار يرسم لنا منهج هذا المجتمع الإنساني الأمثل من خلال تعريفه الإنسان بذاته. من هو الإنسان؟ ما هي خصائصه؟ ما هي هويته؟ ما مبدأه؟ ما منتهى؟ باعتباره العنصر الأول من عناصر إنشاء المجتمع الحضاري. ثم يعرفنا بالحياة، ما هي هذه الحياة التي أتمتع بها؟ ما هو هذا العمر؟ ما قيمته؟ ما هي خصائصه؟ متى ينبغي أن أكون ضنينا بعمري؟ ومتى ينبغي أن أضحي بعمري؟ لذلك قانون ما ينبغي أن أضحي بحياتي حيث ينبغي أن أكون ضنينا بها، وما ينبغي أن أكون ضنينا بحياتي وعمري عندما يقتضين الأمر أن أكون مضحيا بها. ثم إنه يعرفني بعد ذلك بهذا الكون، أي المكونات التي من حولي، ما هي وما علاقتي به، وما وظيفتي تجاهها وما وظيفتها تجاهي، وما هو معنى التسخير وما هو حدوده الذي يشيع بين الإنسان وبين هذه المكونات. إذا وعى الإنسان هذه العناصر الثلاثة كما يحدثه بها القرآن فقد امتلك ناصية الحضارة وقد امتلك زمامه. وأشبه الأمر أيها الإخوة لكم بشيء، بل لا أشبهه، أقول إن هذا الذي يضعنا القرآن أمامه هو صورة مكبرة مكبرة جدا عن تركيب كيميائي يمارسه إنسان متخصص عندما يعمد إلى عدة مواد وعناصر يمزجها الواحد بالآخر لكي يخرج مزيجا شافيا من هذه التركيبة الكيميائية. ينبغي أن يكون على بينة من طبيعة عناصرها، وينبغي أن يكون على بينة من ثم من كمية كل عنصر عندما يضاف إلى العنصر الآخر، وينبغي أن يكون على بينة من خصائص هذه العناصر وشواردها وما تتضمنه من معان إيجابية وسلبية. عندما يتبين ذلك كله ويقيم هذا التركيب الكيميائي بين هذه العناصر طبقا لمعلوماته، فإن هذه التركيبة تصبح مفيدة وتصبح شافية وتصبح محققة لغايتها. لكن تصوروا لو أن الذي مزج هذه العناصر مع بعضها لم يكن على بينة من خصائصها، ولم يكن على بينة من الكم الذي ينبغي أن يضبط به هذه العناصر عندما يريد أن تتمازج، فإنه في أغلب الظن سيحقق من هذه التركيبة سبب فساد وربما هلاك وموت، وربما تحولت هذه العناصر في مجموعها المتراكبة إلى سم قتال بدلا من أن تكون أداة خير. ما هي الضمانة لكي تكون أداة خير؟ هي أن يكون هذا الذي يسعى سعيه لإيجاد هذه التركيبة أن يكون على بينة من طبيعة هذه العناصر، أن يكون على بينة من الكم الذي ينبغي أن تجتمع هذه العناصر مع بعضها على أساسه. فإذا التزم بهذا فإنه لن يصل من وراء عمله هذا إلا إلى علاج فيه الشفاء تماما. هذه تركيبة كيميائية كبرى تتمثل في العناصر التي هي الإنسان، المكونات التي من حوله، العمر الذي يتمتع به بمقدار ما يعرف الإنسان ذاته وبمقدار ما يعرف حقيقة كينونته، من أين جاء هذا الإنسان وما علاقته بالله سبحانه وتعالى، وبمقدار ما يعلم حقيقة عمره الذي يتمتع به وحقيقة هذه المكونات بما فيها من ذخر وخيرات ومعادن ونحو ذلك، بمقدار ما يعلم طبائعه، ويضبط نفسه بالمعنى الإرشادي الذي يخاطبنا به كلام الله عز وجل، فإن إنسان الحضارة الإنسانية لن يصل من وراء ذلك إلا إلى تركيبة حضارية مسعدة له ولبني جنسه للأسرة الإنسانية جمعاء. ولكن إذا لم يكن على بينة من ذلك فإنه يخبط خبط عشواء يصل إلى حضارة، لكنها حضارة مشقية تماما كتلك التركيبة الكيميائية التي تحققت وتمازجت وقام التفاعل بين العناصر، لكنها كانت ويا للأسف عناصر مهلكة، عناصر سامة ومميتة. هذا هو منهج الإنسان، منهج القرآن باختصار. والآن يبدأ دور التفصيل، ما الإنسان في كتاب الله عز وجل، وكيف يعرفني كتاب الله عز وجل على ذاتي، وكيف يضعني من ذلك أمام نبراس لأستضيء به في طريقي إلى إقامة المجتمع الإنساني الرغيد الذي لا يتطوح أفراده بين ماضغي الشقاء كما نرى اليوم في كثير من الجوانب. إذن موعدنا أيها الإخوة بالدخول في تفصيلات هذا الحديث الشائق الهام إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم عن منهج إقامة الحضارة الإنسانية المثلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا أن الحضارة الإنسانية لا تقام إلا على عناصر أو على أركان، وأن هذه الأركان أو العناصر هي أولا الإنسان، ثانيا الحياة التي يتمتع بها الإنسان، ثالثا المكونات التي يراها مسخرة له من حوله. ولقد عرفنا أن أي لقاء بين هذه العناصر وأي تفاعل يتم بينها من شأنه أن يحقق ما يسمى بالحضارة بالمعنى الذي ذكرناه لكلمة الحضارة. ولكن لا يشترط أن تكون الحضارة دائما حضارة إنسانية مسعدة، بل كثيرا ما تكون حضارة مشقية. الأمر يتوقف لكي ينشئ الإنسان مجتمعا أو حضارة إنسانية مسعدة للفرد والمجتمع، يتوقف ذلك على أن يتعرف الإنسان على هذه العناصر الثلاثة وأن يدرك خصائص كل منها، فيعرف الإنسان ويدرك هويته والخصائص التي يتميز بها الإنسان، ثم يتعرف على العمر الذي يتمتع به الإنسان وعلى حقيقة هذا العمر وجوهره ومدى أهميته، ثم أن يتعرف على المكونات المترامية والكثيرة المتنوعة من حوله، تماما كالإنسان الذي يعكف على إيجاد تركيبة كيميائية يؤلفها من عناصر مختلفة، لا يستطيع أن يحقق من هذه التركيبة الكيميائية الهدف المطلوب كدواء يريد أن يوجده إلا إذا تعرف على هذه العناصر تعرفا دقيقا، من أجل أن يأخذ من كل عنصر القدر الذي ينبغي، ومن أجل أن يتحقق التفاعل المفيد وأن يبتعد وينأى عن التفاعل الضار الذي يمكن أن يحول الدواء المفيد إلى سم ناقع وقاتل. علمنا هذا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الماضية، وتساءلنا بعد ذلك، فمن هو هذا الذي بوسعه أن يعرفنا على أركان الحضارة الثلاثة هذه، وهي الإنسان والعمر الذي يتمتع به والمكونات التي من حوله؟ وجاء الجواب بشكل منطقي، لا أحد يمكن أن يضعنا أمام الهوية الدقيقة والخصائص الحقيقية لكل من هذه العناصر الثلاثة إلا من صنع هذه العناصر ومن أوجد هذه العناصر، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. كان ذلك شيئا ذكرناه وفصلنا القول فيه في الحلقة الماضية، ويحين الآن أن نصغي السمع إلى تعريف الله سبحانه وتعالى الإنسان على هذه العناصر الثلاثة التي هي أركان لا بد منها لإقامة الحضارة الإنسانية، أي لسعي الإنسان كي ينتقل من طور البداءة البسيطة إلى طور الحياة العمرانية المعقدة. عندما نعود أيها الإخوة والأخوات إلى كتاب الله عز وجل نجده يحدثنا عن الإنسان من حيث إنه الركن الأول في إنشاء الحضارة الإنسانية، ونجد القرآن يربي الإنسان تربية حضارية من خلال تعريفه له على ذاته، ومن خلال تنبيهه إياه إلى الخصائص التي يتميز بها، كما نجد القرآن بعد ذلك يعرفنا على العمر الذي يتمتع به الإنسان أي الحياة التي تنبض بين جوانحه، ويعرفنا على هذه المكونات تعريفا موصولا بالحديث عن خصائص وسمات كل من هذه العناصر. ونحن ينبغي أن نلاحظ أن الحضارة الإنسانية المثلى التي تحدث عنها التاريخ العربي والتاريخ العالمي أجمع إنما هي ثمرة لرجل الحضارة الإنسانية الذي وعى هذه الأركان الثلاثة من خلال عكوفه على كلام الله عز وجل، ومن خلال تعريف القرآن للإنسان بكل من الإنسان الذي هو الركن الأول للحضارة والحياة والمكونات. فلنصغي أيها الإخوة كما أصغى سلفنا إلى حديث القرآن عن هذه العناصر الثلاثة. قلت ولا شك أننا لا نزال نتذكر أن الإنسان هو العنصر الفعال الأوحد في عناصر الحضارة، هو العنصر الفعال المحرك والمستغل، أما العنصران الآخران فمنفعلان ومتأثران وخادمان، ولذلك فقد كان الإنسان هو المحور الأساسي في إنشاء الحضارة الإنسانية لأنه الفعال. ومن ثم فقد حفل القرآن بالحديث عن الإنسان وببيان خصائصه ومزاياه كما لم يحفل بالحديث عن غيره، وما أكثر ما خاطب الله الإنسان ووضعه أمام مرآة من هويته وأمام قائمة طويلة من الخصائص التي يتسم بها ويتصف هذا الإنسان. فلنصغي أيها الإخوة إلى حديث القرآن وهو يخاطبنا عن أنفسنا عن الإنسان. إن القرآن عندما يخاطب الإنسان يعرفه على ذاته وهويته من خلال حقيقتين اثنتين لا يزال القرآن يكررهما، ولا يزال يجعل منهما غذاء للإنسان، غذاء تربويا للإنسان. هاتان الحقيقتان عندما نتأمل فيهما تبدوان متناقضتين، لكنهما في الحقيقة متآلفتان، بل تتعاونان للسعي بالإنسان إلى هدف واحد قدسي أمثل. ما هما هاتان الحقيقتان اللتان يعرف القرآن الإنسان على ذاته من خلالهما؟ أولهما أو أولاهما، الحقيقة الأولى تتلخص في بيان أن الإنسان عبارة عن مخلوق تافه، عبارة عن كائن مهين لا قيمة له في أصله وفي كينونته، وما أكثر ما يركز على ذلك. الحقيقة الثانية تتمثل في أن الإنسان هو ذاك الكائن المكرم على الله عز وجل، هو ذلك الكائن الذي سما به قضاء الله عز وجل إلى أعلى شأوه حتى لم يستطع أي مخلوق أن يلحقه إلى ذلك الشأن. لاحظوا ظاهرة التناقض بين الحقيقتين، لكن في الواقع ونفس الأمر لا يوجد تناقض، بل يوجد انسجام وتآلف. فلنعد إلى تبسيط هذا الكلام. انظروا أيها الإخوة كيف يخاطبنا القرآن وهو يهون من شأن الإنسان، ويوضح أن الإنسان عبارة عن كائن مهين بسيط لا قيمة له في أصل كينونته، وذلك عندما يقول لنا مثلا: قتل الإنسان، ما أكفره؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. وذلك أيضا في مثل قوله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ أو نعود إلى آيات قبلها: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا الإنسان الذي يناقش ويجادل لو رجع إلى أصله لرأى لاختجل من هذا النقاش والجدال، لأنه كائن مهين لا قيمة له. أيضا من مثل قول الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. كلام الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد وتركيزه على هذا المعنى كثير في كتاب الله عز وجل، عندما يغذينا القرآن بالتذكير بهذه الحقيقة ونتدبر هذا الكلام، يعود الإنسان بذاته إلى حالة من القهقرة، وإلى حالة من الهوان، وإلى حالة من الضعف، إذ يعود الإنسان ليقول: إذن فأنا كائن ضعيف وكائن مهين لا قيمة لي. تلك هي حقيقة المبتدأ الذي درجت منه، وتلك هي النهاية التي سأسير إليها، فما قيمة أن أتباهى بين تلك البداية وهذه النهاية؟ ولكن تنبهوا أيها الإخوة ولاحظوا، لا يتركنا القرآن لهذا التركيز وحده، بل سرعان ما يلفت نظرنا إلى الحقيقة الثانية التي هي الجزء الثاني من مزايا الإنسان وخصائصه. ما هي هذه الحقيقة الثانية؟ نتبينها عندما يقول لنا الله عز وجل بعد الكلام الذي ذكره: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا كلام آخر، وهذا بيان لحقيقة أخرى مختلفة عن الحقيقة السابقة. ويمضي البيان الإلهي في تعريف الإنسان على ذاته من خلال هذا الجانب، فيقول مثلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يخبرنا الله عز وجل أنه سما بالإنسان الإنسان الأول إلى درجة باسقة من العلو، أمر بسببها الملائكة أن يسجدوا لهذا المخلوق الفريد. لا شك أنه سجود تكريم لا سجود عبادة، ولكنه تكريم كبير عندما يتكلف ملائكة الله الذين وصفهم الله بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عندما يكلف الله هؤلاء الملائكة بهذا السجود التكريمي للإنسان، هذا شيء كبير جدا. أيضا نقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة وانظروا إلى هذه الكلمة التي نعت القرآن بها الإنسان، ينعت القرآن الإنسان بأنه خليفة الله سبحانه وتعالى. وأعظم بهذا الوصف عندما يتنزل من علياء الربوبية للإنسان، لا شك أن هذا الكائن الذي أقامه الله فوق هذا الكوكب الأرضي لوظيفة تتلخص في أنها الخلافة عن الله عز وجل، أي الخلافة عن الله في إقامة موازين العدل، الخلافة عن الله في السهر على تطبيق المبادئ التي ترضي الله سبحانه وتعالى، الخلافة عن الله في تسوير كنوز ومدخرات هذا الأرض واستغلالها لخير البشرية أجمع. عندما يوصف الإنسان بأنه خليفة الله سبحانه وتعالى في أداء هذه المهام، فمعنى ذلك أن هذا الإنسان كائن كبير وخطير. أيضا نصي في هذا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نلاحظ جانبا آخر من جوانب التكريم الإلهي لهذا الإنسان، وهل هنالك أجل من هذا التكريم الذي يتجلى في أن الله يباهي الملائكة بالإنسان؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي كنتم تتصورون أن هذا الإنسان سيكون عنصر شر في الأرض، لكن انظروا إنه يعلم ما لا تعلمون، إنه أوتي مزايا لم تتمتعوا بها. وهنا بين قوسين أيها الإخوة والأخوات أقول لكم: هذا الكلام الذي يصدر من الصادق المصدوق وهو الله عز وجل يدل على أن الإنسان منذ فجر وجوده كان يتمتع بالعلم، وكان يتمتع بمقومات العلم من الإدراك والوعي والنطق ونحو ذلك، وليس الأمر كما يتصور بعض المتخيلين وبعض الذين يستندون في بحوثهم الغيبية إلى خرافات لا أصل لها. ليس هنالك إطلاقا ما يصدق إطلاقا بأن الإنسان في أصل نشأته كان جاهلا ثم خب في ظلمات الجهل أحقابا متطاولة، ثم إنه انعتق شيئا فشيئا من جهالته وتعرف على هذه الدنيا التي يعيش فيها. هذا كلام باطل، وهذا كلام لا يرفضه أي دليل علمي. يقول الله عز وجل ما يخالف ذلك ويناقضه: وعلم آدم الذي هو أول إنسان، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآية. نقرأ في هذا أيضا أيها السادة والسيدات قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبالجملة فإن الإنسان عندما يتأمل هذه الآيات الثانية التي يركز البيان الإلهي فيها على الحقيقة الثانية للإنسان ويغذي الإنسان بمعانيها، يعود الإنسان إلى ذاته ليجد أنه قد اتصف بوصفين متناقضين. فهو في المرة الأولى عبارة عن كائن تافه خلق من ماء مهين، وقد حدث البيان الإلهي الإنسان عن هذه الحقيقة بطريقة تبعث الإنسان على الاشمئزاز من ذاته. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. هذا الكلام يبعث الإنسان على أن يشمئز من ذاته، لكنه ما يلبث أن ينقله إلى جانب آخر، وإذا هو الإنسان الكريم المكرم على الله، وإذا هو الإنسان الفريد بنوعه، وإذا هو الكائن الذي متعه الله بما لم يمتع به أيا من الأنواع الأخرى من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ويحين لنا الآن أن نتساءل ما هو الهدف التربوي من أن يوضع الإنسان من ذاته أمام هاتين الحقيقتين المتناقضتين، بل كيف يمكن أن تتآلف هاتان الحقيقتان، أي أن تجتمع هاتان الحقيقتان بانسجام وتناسق؟ والجواب أيها الإخوة أن الإنسان كذلك فعلا. إذا عدنا إلى الإنسان في كينونته الأصلية قبل أن يكرمه الله بالصفات العارضة، فالإنسان هو الحقيقة الأولى، أنت وأنا وكل إنسان خلق من هذا الماء المهين. أنا وأنت والبشر جميعا نعود إلى تراب، مبدأنا من تراب ونهايتنا إلى تراب، وكل إنسان إذا رجع إلى كينونته الأصلية الأساسية يخجل من أن يرفع رأسه عاليا بأي استكبار، ويخجل من أن يتباهى على الأقران أو على أي المخلوقات بشيء من مكنوناته الأساسية. هذا هو الواقع، بل هذه هي الحقيقة الذاتية التي كون منها الإنسان. خلق الله الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من بذور الصفات التي ستتفتح وتتنامى بين جوانحه وفي كيانه فيما بعد. لكن هذا الإنسان الذي هو كتلة من هذه المهانة أضف الله عليه بعد ذلك صفات عليا، أضف الله سبحانه وتعالى عليه العلم ولم يكن عالم، أضف الله سبحانه وتعالى في كيانه المنطق ولم يكن كذلك، أضف الله سبحانه وتعالى على حياته القدرات على أن يسخر كثيرا من مكنونات الكون الذي من حوله لمصالحه ولم يكن كذلك، أضف الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان صفة فريدة ألا وهي صفة الشعور بالأنا، صفة الاعتزاز بالذات. هذه كلها صفات موجودة في الإنسان لكنها عارضة، بينما الصفة الأولى الضعف المهانة أساس الخلقة التي أبدع منها الإنسان هي أصل الإنسان، هي هويته وهي كينونته الأولى. وهكذا نجد التناسق يتم بوضوح بين التعريف الأول لحقيقة الإنسان الذي خلق من ماء مهين، وبين التعريف الثاني للصفات التي أضفاها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هذه الصفات الثانية هي صفات الربوبية، العلم، المنطق، القدرة، القدرة على التسخير، الشعور بالأنا. هذه كلها صفات متع الله عز وجل الإنسان بها، وهي في أصلها وجوهرها لله، وإنما أضف الله ظلالا منها على الإنسان. لماذا؟ من أجل أن يسخرها للقيام بالمهمة التي خلقه الله من أجلها. أنت يا أيها الإنسان خلقت لعمارة هذه الأرض، ومن ثم خلقت لتكون مظهرا من خلال خلافتك عن الله، مظهرا لعدالة الله، مظهرا لإقامة موازين القسط، مظهرا لإبراز القدرة الربانية التي تتمثل في الرحمة وتتمثل في الحكمة وتتمثل في تحقيق مقومات. إذا ضيفت إلى الصفة الأولى صفة المهانة التي للإنسان من أجل أن يسخرها للقيام بالمهمة الوظيفة التي كلف الله الإنسان جنس الإنسان بها فوق هذه الأرض. هذا وجه التآلف بين هاتين الشريحتين أو هذين الجانبين فيما يتعلق بحياة الإنسان وصفاته. ولكن لماذا يربينا الإسلام أو يحاول أن ينشئ رجل الحضارة من خلال تذكيره بهاتين الحقيقتين من خلال تغذيته بالجانب الأول وبالجانب الثاني، بالحقيقة الأولى وبالحقيقة الثانية. هنا أيها الإخوة أرجو أن تلقوا السمع إلى الجواب الدقيق الذي سأقوله لكم. رجل الحضارة الإنسانية في كتاب الله عز وجل الذي سينشئ حضارة مثلى تسعد ولا تشقي، تجمع ولا تفرق، رجل هذه الحضارة الإنسانية المثلى هو ذاك الذي أشبع تغذية بكلا هذين الجانبين من حقيقته. ولا يمكن للإنسان أن يكون عنصرا فعالا في إنشاء مجتمع إنساني سعيد اعتمادا على الطرف الأول من ذاته أو اعتمادا على الطرف الثاني من ذاته فقط. ذلك وانظروا إلى ما أقول، لو أن الإنسان أشبع دائما بتصور أنه إنسان تافه مخلوق من ماء مهين، وأن هذا الإنسان عبارة عن كائن خلق من تراب وسيؤول إلى تراب، إذا لوحق بهذا الحديث فقط دائما فلسوف يقع في حالة من الخنوع وفي حالة من الذل والمهانة، ومن ثم لابد أن يصبح ضحية للطغاة وضحية للمستكبرين. لا يفكر أن يقاوم، ولا يفكر بأنه ند لسائر الآخرين مهما ارتفعوا أو انخفضوا إطلاقا. ومن ثم فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يصبح الإنسان الذي وظفه الله للخلافة عن الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأرض. ولو أن الإنسان بالمقابل غذي دائما 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 بالحديث عن أنه الإنسان المكرم على الله، أنه الإنسان الذي أسجد له الله الملائكة، الإنسان الذي علمه الله أمورا كثيرة باها به في ذلك الملائكة، لو أن الله عز وجل ذكره بهذا الجانب فقط ولم يعرج على ذلك الجانب الأول لتحول هذا الإنسان إلى طاغية، ولتحول إلى كائن هو كتلة من الاستكبار وكتلة من التعالي، ومن ثم لأصبح هذا الكائن عنصر شقاء وعنصر إفساد في الأرض. ذلك لأنه يجد نفسه كائنا ينبغي أن يتبوأ عرش الربوبية، ولن يكون الإنسان متمركزا على عرش الربوبية إلا إذا وجد من تحته قاعدة من العباد الذين لا بد أن يستذلهم. لا يمكن للطغيان أن يشبع صاحبه إلا إذا وجد من يطغى عليهم، ولا يمكن للتكبر أن يشبع صاحبه إلا إذا رأى من يتكبر عليهم. ومن ثم فإن هذا الكائن الآخر يصبح عنصر إفساد وفساد في هذه الحياة. إذن كيف يمكن أن يتحقق أو أن يتكون رجل الحضارة الإنسانية المثلى بأن يعيش مشبعا بهاتين الحقيقتين؟ أنا إنسان تافه في أصلي، خلقت من ماء مهين، أنا أصل كينونتي من تراب، خلقت ضعيفا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هكذا بدأت وإلى مثل هذا الضعف سأنتهي، ينبغي أن أشبع بهذا. في الوقت ذاته ينبغي أن أعلم أن هذا الإله الذي خلق في من ماذا ضعف في حنها الماء أعني بجني وعلى صفات من دي نمن الذاتية من أجل أن بيه ذات على ووصلح لما الحضارة التي كلف إقامتها أتعرف لا اجتعت وهذا في نعيذ نهض واجبار لا تذير طاقة ذلك أن الإله الذي جده الملا ويمكن أيضا أن أطغى أن أيا وأن أتكرى على خف ذلك أن الإنسان الإنسان المين الآن اللي قضى خمين فه هذا بحنك الرح، ولكن ثاني غار الإنسان له أن يهض شائعا لا يتمت في كيانه هاتان الحقيقتان. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى يظل يخاطب الإنسان يذكره آنا بأصله المهين والضعيف، ويذكره آنا بالصفات السامية التي متعه الله عز وجل بها وأطفاها عليه. هذا الحديث حديث هام جدا، ولسوف نتابع شرح ذلك وبيان بقية العناصر إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.